أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المسألة الرابعة الكلام كان في المسألة الرابعة، وفرضها أن يتعذر الشرط، بعد لا يمكن استيفاؤه ولو بالإجبار كما قلنا سابقا. فإذا تعذر الشرط يصل الدور إلى ثبوت الخيار لذي الشرط، باعتبار أنه بالخيار يتمكن من الفسخ واسترجاع ماله ودفع الضرر الحاصل عنه أو الحاصل له بفوات شرطه. وهذا المقدار قلنا لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه هل له في عرض الخيار بالفسخ أن يمضي مع أخذ القرش بدل الشرط أو ليس له ذلك. ضربت مثالا أمس، قلت إذا باعه الكتاب بدرهم على أن يخيط ثوبه وما خاط الثوب، تعذر الشرط حتى لا يستطيع أن يجبره عليه. فإذا قلنا له القرش إذا شاء يمضي العقد ويطالب بالتفاوت، ينظر في السوق، خد درهم قيمته درهم معروف، الكتاب ينظر كم قيمة الكتاب، تقول مثلا لو افترض أنه درهم كما دفع في العقد هذا، يعني لم يختلف قيمة السوق عن المسمى، ليس بالضرورة دائما أن نأتي بمثال فيه اختلاف. الكتاب بدرهم، طيب خياطة مثل هذا الثوب الذي اشترط خياطته بكم؟ قالوا أيضا بدرهم. إذن مقابل الكتاب ثمنه والخياطة أي درهمان في السوق، حصة الخياطة منهما نصفها وهو درهم. طبق هذا على المثال ولم يختلف، قيمة الكتاب درهم، هنا أيضا درهم، والخياطة لابد أن يكون مثلا بهذا النحو، فكان ينبغي أن يؤدي درهما وخياطة، لم يؤدي الخياطة، يعني فاتني بمقدار درهم مثلا، فأقول له أن يفسخ ويسترد كتابه، وله أن يمضي ويأخذ درهما مقابل الخياطة الفائتة. هل يصح هذا أم لا؟ يقول مصنف ليس له المطالبة بالأرش لعدم دليل يدل عليه، وإن الشرط المأخوذ في العقد بحكم القيد، والمقصود من القيد الوصف. فعندما تقول بعتك الكتاب بدرهم على أن تخيط ثوبي، فكأنك قلت بعتك الكتاب بدرهم مقيد مقرون موصوف بأن معه خياطة ثوب، تماما كما لو بعت العبد بشرط أن يكون مقيدا مقرونا موصوفا بالكتابة، الأوصاف لا تقابل كما تقدم سابقا بجزء من الثمن. عندما أشتري العبد الكاتب لا أدفع 100 درهم مثلا 80 منها لذات العبد و20 لوصف الكاتبية، بل أدفع 100 بتمامها بإزاء العين العبد. نعم، وجود الأوصاف دخيل في ارتفاع القيمة، يعني ذات هذا العبد لو لم يكن موصوفا بالكتابة كان يقابل 80، وذاته مع الاتصاف بالكتابة تقابل 100. لكن يجب أن تفرق بين أن يكون وجودها سببا لارتفاع قيمة العين العبد، وبين أن نقول إن جزءا من هذا القيمة أو هذا الثمن في مقابل نفس الوصف تقسيطا في المعاوضة. فرق كبير. إذن الأوصاف لا تقابل كما قلنا سابقا، والشرط بحكم القيد والوصف فلا يقابل بالمال ولا يقسط عليها الثمن. وإن شئت قلت الشرط أمر معنوي، أمر معنوي، لا شيء خارجي عين يقابل بالمال. العين عين العبد، الشرط الوصف أمر معنوي يرفع من قيمة العبد، لكنه ليس وجودا خارجيا عينيا كعينية العبد حتى يكون الثمن مبذولا بإزاء ما على التقسيط. واضح؟ فإن قلت فما بالنا في فرض ظهور العيب، والذي هو عبارة أخرى عن تخلف وصف الصحة، والتي هي من الأوصاف المشروطة وإن لم تصرح بالشرط على الارتكاز، أن العقلاء يقدمون على الصحيح، فهم وإن لم يصرحوا فالصحة مشروطة، هذا ذكرناه في محله. إذن هي من جهة هي مشروطة، من جهة أخرى هي وصف، كيف ما نظرت إليها فهي من قبيل ما نحن فيه. ومع ذلك إذا تخلف وبان العيب تقول له الأرش، وهو تفاوت ما بين الصحيح والمعيب، يعني بعبارة أخرى ما يقابل وصف الصحة الفائت. كيف جاز هنا أن يأخذ أرش مقابل وصف فات وأنت تقول لي الأوصاف لا تقابل وبالتالي لا يأخذ لها أرش؟ يقول ما ذكرته صحيح نأخذ للصحة، وما ذكرته أنا صحيح لا يأخذ للأوصاف. ولذلك في محله قلنا إن مقتضى القاعدة حتى في أرش العيب الذي هو في قبال فوات وصف الصحة أن لا يكون أرش، لم نستطع تصحيح الأرش على القاعدة. تقول دفعته هذا بإزاء ذاك، يعني العين مع الوصف، ففات أحدهما، يلا رجع لي ما يقابله. قلنا هذا لا يصح، إذ لم يبذل بإزاء الوصف شيء حتى يسترجع عند فوته، فعلى القاعدة لم يصح، وإنما أخذنا به من باب النص. النص قال إذا باعه فبان معيبا له تفاوت ما بينهما. واضح؟ هذا من باب النص وليس على القاعدة. هذا الحكم هو ظاهر العلامة، هذا الحكم أقصد الأول لا ما قاله المصنف، الأول يعني أن له الأرش، ظاهر العلامة والصيمري. العلامة في من باع عبدا واشترط عتقه فمات العبد قبل العتق، يعني تعذر الوفاء بالشرط، مات العبد، في مثله قال إنه يكون مخيرا بين الفسخ وبين أخذ الأرش. الصيمري أيضا حكم بمثله في مورد آخر يختلف قليلا لكن بفرق ليس بفارق يعني، وهو ما لو باع العبد واشترط تدبيره لا عتقه، أبيعك العبد بشرط أن تدبره، ها؟ لا فرق من هذا الجهة، بشرط أن تعتق بشرط أن تدبر، فمات. لما مات بعد لا يمكن الوفاء بالشرط، لا العتق ولا التدبير، صار من تعذر الشرط. قال الصيمري أيضا بذلك، شوف ماذا قال الصيمري: إذا امتنع من تدبير العبد تخير البائع بين أن يفسخ فيسترجع العبد عين ماله وبين أن يمضي، فإذا أمضى رجع بالتفاوت بين قيمة العبد لو بيع مطلقا يعني من دون شرط التدبير وقيمته لو بيع مع شرط التدبير كما حصل. طيب، بمعنى أن يقوم العبد مبيعا على الإطلاق، والمبيع على الإطلاق لست ملزما فيه بالتدبير الذي يؤول معه إلى التحرر، يكون قيمته أكثر ويبقى عندك لك إذا مت مثلا، يبقى لأولادك لا يتحرر، واضح؟ ويقوم مبيعا بشرط التدبير، هذا خلاص سلك صراط التحرر، آخر أمر يقول إلى التحرر، وهو ما لو مات مولاه قبله مثلا ولم يرجع في تدبيره، لكن ذاك في التدبير الاختياري، أما هنا في التدبير مشروط فليس له أن يرجع، فهذا بعد ينقص قيمته مثلا. فينظر التفاوت، عبارة الصيمر ظاهرها ينظر هذا التفاوت ويؤخذ، وهذا ليس بصحيح، وبحسب الظاهر هو لا يكون مراده أيضا. لماذا؟ في محله من بحث الأرش ذكرنا أنك تستخرج الأرش بأن تذهب إلى السوق. أضرب لك مثال حتى يتضح إخواني الذين كانوا يذكرون: إذا بعتك الكتاب بخمسة دراهم فبان معيبا، نريد أن نعرف كم يساوي أرش العايب من ما من الخمسة حتى نسترجع هذا المقدار من الخمسة. نقول تذهب إلى السوق تسأل عن قيمة العبد، افترض سألت قالوا 10 قيمته السوقية، انت ماخذ لقطة يعني، احنا نقول يعني هو موفق فيه، فقالوا في السوق قيمته 10، هذا في الصحيح. قلنا والمعيب بعيب كذا، يعني مثل ما ظهر في عبدنا، قالوا هذا يسوى 5، ما التفاوت بين 5 و10؟ 5 على ظاهر العبارة هكذا، خذ التفاوت يعني خذ 5، والخمسة كل الثمن الذي دفعته، فيؤدي إلى أن أحتفظ بالخمسة تمام الثمن مع العبد، فيجمع بين العوضين. لذلك قالوا لا يؤخذ التفاوت الواقع الذي في السوق، بل ينسب التفاوت إلى القيمة، قيمة الصحيح. كم التفاوت؟ 5، نسبته إلى قيمة الصحيح وهي 10 بالنصف. بمثل هذه النسبة تسترجع من الثمن، فمن 5 المدفوعة 8 درهمان والنصف، واضح كيف؟ لما قال الصيمري ينظر التفاوت ويأخذ التفاوت، حتى لا تتوهم أن المقصود أنك تنظر التفاوت الواقع السوقي وتأخذه كائنا ما كان وإن استوعب الثمن أو أكثره فسره قال ليس هذا المقصود. المقصود أن تنظر التفاوت وتقيسه إلى القيمة فتعرف ما نسبته إلى القيمة وتسترجع من الثمن المسمى في العقد بمثل تلك النسبة. لماذا؟ لأن الشرط على القول بضمانه كما هنا وأن له أرشا يقابله مضمون بجزء من الثمن، جزء محسوب بهذه النسبة لا بمثل كل الثمن، كما لو كان تفاوت السوق 5 والثمن 5 يستوعبه، مضمون بجزء يستخرج على هذا الأساس بالنسبة. واضح هذا؟ طيب في الدروس يقول ضعف قول العلامة بالأرش بمثل ما قلنا من أنه ماذا؟ لا أرش، لأن الشرط لا يقابل بجزء من الثمن. أضعف من هذا شيء آخر. أضعف من هذا ماذا؟ يعني أضعف من أصل ثبوت الأرش متى؟ عند تعذر الشرط. شيء آخر حكي عن الصيمري وهو أن الأرش الذي قال به يثبت لا بالتعذر بل بمجرد أن يمتنع المشتري من أداء الشرط. نحن قلنا بمجرد أن يمتنع ماذا؟ لا يتحقق التعذر، إذ للوفاء بالشرط فردان، فرد اختياري يقدمه جناب المشتري أو المشروط عليه طوعا، وفرد إكراهي نأخذه منه عند الامتناع جبرا. كل هذا وفاء، لأن المشروط طبيعة الفعل، الفعل لا بشرط، الذي يتحقق هنا ويتحقق هناك كلاهما وفاء، وإن كان ثاني استيفاء في الحقيقة، ذلك لا يفي يقهر عليه نحو استيفاء، لكن في بالمعنى الاسم المصدر النتيجة كلاهما وفاء بالشرط، أداء للفعل المشروط. واضح؟ فبمجرد أن يمتنع لا نذهب إلى فسخ وغير فسخ، نقول تعذر الفرد الاختياري من الوفاء ولازال إمكانية استيفائه تحصيل الفرد الإكراهي، فلم يصل الدور إلى كلام عن أي شيء آخر. فالأرش لو شرع وقلنا به فإنما نقول به أين؟ في عرض الفاسخ، عندما يصل الحديث إلى الفاسخ نقول يتخير بين الفاسخ وبين الإمضاء بالأرش هناك، وما لم يتعذر الشرط بتعذر الإكراه والإجبار عليه أيضا لا يصل الدور إلى الفسخ ولا إلى الأرش. فأن تقول له الأرش بمجرد أن يمتنع هذا لا يصح. واضح؟ قال لو تعذر الشرط فليس للمشتري إلا الخيار. هنا للمشتري لماذا؟ في نسخة أخرى للمشترط، وهذا أصح، وقد يكون المشتري قد يكون غير المشتري، مع أنه في سياق الكلام الآتي سيكون المشتري هو المشروط عليه في بعض العبارات. على كل، إذن فليس للمشترط إلا الخيار لعدم دليل على الأرش، فإن الشرط في حكم القيد لا يقابل بالمال، بل المقابلة عرفا وشرعا إنما هي بين المالين، بين الدراهم والعبد، بين العين والعوض هكذا. والتقييد أمر معنوي لا يعد مالا، وإن كانت مالية المال الذي قيد به أخذ فيه هذا القيد تزيد وتنقص بوجوده وعدم. تقول لماذا إذن أخذتم الأرش في تخلف وصف الصحة؟ يقول وثبوت الأرش في العيب لأجل النص. واضح؟ 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 وفكر أو فكر لحالك أو قل لي شو بدك. شو؟
لا تفضل وعم نكرر المسألة الأخيرة. يعني هذه
العيب؟
لا لا، هذه المسألة تفضلت فيها واضحة وغير واضحة. أنا كنت عم فكر بشيء صار.
ها، ما انتبهت السؤال؟ كل الكلام اللي قريته عمول، وآخر شيء قوله وثبوت الأرش لأجل الناس في العيب، قلت هذا جواب الإشكال، إنه إن قلتم فلماذا أخذتم الأرش مقابل وصف الصحة إذا كانت الأوصاف لا تقابل بالمال ولا يؤخذ بقبالها أرش؟ قال هذا للنص، هكذا ما في شيء. وظاهر العلامة قدس سره ثبوت الأرش في هذه المسألة، إذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق، يعني اشترط البائع باعه بشرط العتق على المشتري فمات قبله، تعذر الشرط. وتبعه الصيمري في فرض آخر، يعني فيما إذا اشترط في بيع العبد تدبيره، تدبير العبد. قال فإن امتنع عن تدبيره تخير البائع بين الفسخ واسترجاع العبد وبين الإمضاء، وإذا أمضى فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا وقيمته بشرط التدبير. على ظاهر هذا الكلام تذهب للسوق شوف كم قيمته لو بيع مطلقا، كم قيمته بشرط التدبير، تأخذ التفاوت. يقول ومراده بالتفاوت مقدار جزء من الثمن المسمى، نسبة هذا الجزء إلى الثمن المسمى كنسبة التفاوت إلى القيمة، يعني قيمة الصحيح في السوق 5 إلى 10، لا تمام التفاوت الواقع الموجود في السوق، لأنه على هذا معناه أنك يمكن أن تأخذ تمام 5 اللي هي التفاوت في السوق مع أنها تمام الثمن في العقد، ويصير الشرط مضمونا بتمام الثمن. ما والحال أن الشرط، والحال أن للشرط، هذا شرح مزي ها، والحال أن للشرط قسطا من الثمن فهو مضمون بهذا القسط لا بتمام قيمة العين، كما نص عليه في التذكرة، نص عليه في التذكرة حكينا فيه أياما وليالي لعله في بحث الأرش. ها أحتاج إلى أن نقول نص عليه في التذكرة؟ وتقدم بحثه مفصلا، قتلتنا ببحثه في الأرش، كل نص عليه في التذكرة. وضعف في الدروس قول العلامة بما ذكرنا من أن الثمن لا يقسط على الشروط خلاص. وأضعف منه كلامنا كان في استحقاق الأرش بتعذر الشرط، هذا يقول يستحق بمجرد الامتناع. وأضعف منه أي من استحقاق الأرش بتعذر الشرط ثبوت الأرش بمجرد امتناع المشتري عن الوفاء بالشرط وإن لم يتعذر الشرط كما عن الصيمري تهى. ولو كان الشرط عملا، إذا الآن ماذا قلنا؟ الشرط لا يؤخذ بإزائه الأرش، واضح؟ لكن لنفرض هكذا اشترطنا، اشترط البائع مثلا على المشتري عملا يعد في العرف مالا ويقابل بالمال، مثل خياطة الثوب، بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تخيط لي هذا الثوب، خياطة الثوب عمل وفي العرف يعد مالا يقابل بالمال، تخيط الثوب تأخذ أجرة. إذا كان الشرط من هذا القبيل، فلو افترضنا أن الشرط تعذر، فهل للبائع المشترط بعد أن يتعذر الشرط خصوص خيار الفسخ كما قلنا قبل قليل، أو له مع الخيار في عرضه مخيرا بينه وبين أن يطالب يمضي ويطالب بالأجر. يعني عين السؤال هناك، بدل أن تقول يمضي فيأخذ الأرش، قلت لا، ليس له أرش من الثمن لأنه لم يقابل بجزء من الثمن. قل لك جيد، فليكن لا أرش له من الثمن، انسى الثمن، هذا عمل في نفسه محترم له قيمة. أنا أطلبك بالدرهم وبالعمل ذي القيمة، تخلفت في العمل، لم تؤدي العمل وتعذر، وفات علي عمل، فات علي عمل ذو قيمة، مال، وفات علي مال، فهل لي أن أمضي بالدرهم؟ لكن ماذا أقول؟ وهات أجرة هذا العمل، لا الأرش من الثمن، اترك الثمن بحاله بالدرهم، ها؟ لكن من برا العقد والثمان هات الأجرة، هذا عمل محترم له مالية، يقابل بمال، يبذل بإزائه أجرة، انظر كم تسوى أجرته، نأخذ له أجرة، أجرة مثله لنا، هذا أو لا؟ هذا هو السؤال. في التذكرة اختار الثاني، يعني أن له أن يطلب عوض العمل أجرته، فذكر هكذا أنه لو شرط، فلنقل للمشتري هنا عكسها، لو شرط المشتري على البائع عملا سائغا مثل خياطة فتعذر، تخير المشتري بين الفسخ من جهة وبين المطالبة بنفس العمل من جهة أخرى، لكن إن أمكن تحصيل نفس العمل، واضح كيف؟ إن أمكن، ما أدري كيف يجتمع هذا، هو فيفترض فتعذر ومع ذلك يرجع يقول إن أمكن، لا يهمني هذا، المهم هذا، وإن لم يمكن وفات وقته مثلا أو محله إلى آخره، فخياره بين الفاسخ وبين لا المطالبة بنفس العمل بل مطالبة بعوضه، هذا الذي نريده، والمراد بعوض العمل أجرته. ثم ضرب مثالا بمثل ما لو شرط تسليمه، بدك مثال لهذه المسألة، ما لو شرط اشترى الثوب غير المصبوغ واشترط تسليمه مصبوغا فأتاه به غير مصبوغ ثم تلف الثوب، تلف، فلم يعد ممكنا الوفاء بالشرط بأن يصبغه الآن، جاءوا به غير مصبوغ ثم تلف، لكن أين تلف؟ في يد المشتري، يعني المشروط لا، هكذا في المسألة هو المشروط لا، ها؟ اشتريت منك الثوب واشترطت عليك أن تأتيني به مصبوغا فجئتني به غير مصبوغ، لما أخذته تلف في يدي. أولا لماذا يقول تلف؟ قلت يتحقق فرض تعذر الوفاء بالشرط. ثانيا لماذا يقول تلف في يد المشتري؟ لأنه لو تلف في يد البائع فهو من التالف قبل إقباضه، قبل القبض، ماذا يفعل في يد البائع؟ يعني ما زال في يده، لم يقبضه، هذا هو المقصود، لأنه أعطاه إلى المشتري وقبضه ثم بعد ذلك دفعه المشتري، هذه قصة طويلة، واضح؟ ليست هي المقصودة، مقصود أن المبيع إما ابتداء في يد بائع لأنه له وعنده، وإما أن يقبض فيصير في يد المشتري، فإما أن يتلف في الأول أو في الثاني. لو تلف في الأول في يد البائع يعني قبل قبضه، وتلف المبيع قبل قبضه من مال من بال البائع، فيضمنه كله، مش بس يعني مش مسألة أجرة الصبغ، يضمنه كله، يذهب عليه، واضح؟ ويسترجع المشتري الثمن، انتهى. ف فيقول تلف في يد المشتري حتى يبقى المعاوضة ويبقى المجال للكلام الآتي. واضح الكلام؟ طيب، في مثل هذا قال إذن العلامة إن له المطالبة بعوض العمال، ثم قيد بقيد آخر وهو أن يكون العمل مما يتقوم. ومعنى أن يكون مما يتقوم يعني ذا قيمة، يعني كما قلنا في فرضنا السابق أنه ذو مالية يقابل بالمال. هذا الذي يتخير عند تعذره بين فسخ عقده وبين المطالبة بعوضه. وأما إذا كان عملا غير ذي قيمة لا يقابل بالمال، فليس لك إلا إما أن تفسخ أو تمضي مجانا وبلا عوض. تأخذ عوض مقابل ماذا؟ شئت أمضيت وغضضت النظر عن الشرط المتخلف، وإن شئت فسخت. واضح كيف؟ هكذا في عبارة. ثم في عبارة ثانية قال لو كان الشرط على المشتري، نفس المسألة لكن عكس، نفس المسألة بمعنى أنه اشترط شرطا وله مالية وتعذر، فيتخير بين الفسخ وبين أخذ العوض، إمضاء وأخذ عوض. غاية الأمر، في الأول كان الشرط للمشتري على البائع، اشتريت منك الثوب على أن تسلمه مصبوغة، الآن يفترض بالعكس، يقول لو كان الشرط على المشتري لمصلحة البائع على المشتري، مثل أن يبيعه دارا ويشترط على أن يصبغ ثوبا، ها؟ البائع يبيع المشتري الدار ويشترط عليه، يقول على أن تصبغ لي هذا الثوب، فتعذر الشرط. يقول نفس الكلام، يتخير البائع بين الفسخ وبين الإمضاء، يقول بقيمة الفائت. ما هو الفائت؟ صبغ الثوب. قيمة صبغ الثوب مش قيمة عين الصبغ، قيمة عمل الصبغ كله، وإذا كان الصبغ من عنده ففيه قيمة العين وأجرة العمل جميعا، عوض هذا العمل بعينه وبعمل عامله. واضح كيف؟ قيمة الفائت أي الصبغ. قال إن كان له قيمة، يعني كما هو المفروض في هذا فإن الصبغ بلا إشكال له قيمة، وإلا يعني لو كان شرطا آخر غير ذي قيمة فالإمضاء مجانا، ما فرق؟ هناك الشرط للمشتري، هنا على المشتري. هذا كلام، نقرأ هذا المقدار. ولو كان الشرط عملا من المشروط عليه يعد مالا ويقابل بالمال كخياطة الثوب، فتعذر، ففي استحقاق المشروط له لأجرته، يعني في عرض الخيار والفسخ، مخيرا بينهما أو مجرد ثبوت الخيار بالفسخ، له وجهان. قال في التذكرة لو شرط على البائع عملا سائغا تخير المشتري بين الفسخ والمطالبة به. هذا أشكلنا على العلامة إشكالا ليس في محله، قلنا كيف يفترض التعذر ثم يقول يطالب به إن كان وقته باقيا؟ هو لم يفترض التعذر ابتداء، هو عندما يقول إن كان وقته غير باق فهو هذا فرض التعذر فيطالب بعوضه. لو شرط على البائع عملا سائغا تخير المشتري بعد ما قال تعذر بين الفاسخ وبين المطالبة به أو بعوضه إن فات وقته، لكن طبعا وكان مما يتقوم. طبعا هذه قد تشكل عليه بإشكال آخر، أنه جعل الفسخ والمطالبة بالعوض الذي هو يشبه الأرش في عرض المطالبة بالعمل إن كان وقته باقي، الذي هو نوع من الوفاء حتى مطالبة إذا شئت على نحو الإجبار إن استطاع. ونحن سابقا قلنا الوفاء قبل الفسخ وأمثال ذلك. على كل كما لو شرط تسليم الثوب الذي اشتراه مصبوغا فأتاه به غير مصبوغ وتلف في يد المشتري، هذا إذا كان مما يتقوم، ولو لم يكن مما يتقوم تخير أي المشتري بين الفسخ وبين الإمضاء مجانا انتهى. وقال أيضا عكسه، لو كان الشرط على المشتري مثل أن باعه البائع دارا وشرط البائع عليه أن يصبغ له ثوبه فتلف الثوب تعذر الوفاء به، تخير البائع بين الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت إن كان مما له قيمة كما هو المفروض في المثال، وإلا فالإمضاء مجانا. والظاهر الآن الشرط العلامة الذي شرطه إن كان مما يتقوم، قد واحد يفهم منه يعني إن كان مؤثرا في القيمة، يقول إذا كان هذا المقصود فهذا الشرط لا معنى له، يعني يصبح توضيحيا، فإن كل شرط مؤثر في القيمة. يلا تعال نعدد، بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تخيط، لولا شرط الخياطة كنت طالبتك بدرهمين أو درهم ونصف، بشرط أن تكنس كذلك ولو بدرهم وربع، الكنس مثلا أرخص من الخياطة. المهم ضع الشرط الذي تريد، بشرط أن تسقيني الماء، لولا الشرط كنت أخذت أكثر من هذا. فكل شرط دخيل في القيمة مؤثر في القيمة. فإذا فسرنا عبارة مما يتقوم كان مما يتقوم بالمؤثر في القيمة، هذا القيد يصبح توضيحيا لا أثر له، وكل الشروط هكذا. وهذا خلاف الظاهر، فإن القيد الأصل فيه الاحتراز، يعني أن يكون هناك قسمان يتقوم ولا يتقوم، مش أنه كله مما له دخل في القيمة. لذلك فسروا ظاهر قوله إن كان مما يتقوم أن له في نفسه وبغض النظر عن وقوعه مع العوض في المعاملة وتأثيره في قيمته، في نفسه خارجا هو عمل محترم مالي يبذل بإزائه عوض ومال، هذا المقصود من أنه له قيمة. قال والظاهر أن مراده بما يتقوم ما يتقوم في نفسه، سواء كان عملا محضا كالخياطة، هذه أقسام لم نذكرها سهلة، أو عينا كمال العبد المشترك معه. وفي بعض الأمثلة ذكرنا قد أشتري العبد والعبد معه مال، فأشترط أن المال الذي معه يكون لي، اشتريت العبد بكذا بشرط أن ماله معه ماذا، مثلا 50-60 دينار 100 دينار أو درهم حتى لا نبالغ، بشرط أن يكون هذه الدراهم لي. هذا الشرط ما هو؟ ليس عملا، عين محضة، دراهمه تصبح لي بالشرط. يقول لا فرق، ما كان عملا محضا أو عينا محضا كمال العبد المشترط معه، أو عينا وعملا كالصبغ، عندما أشترط عليك الصبغ يعني روح جيب عين الصبغ أو عين الصبغ واصبغ، ابذل العين واعمل عينا وعملا كالصبغ، هذا هو المقصود، ما له قيمة في نفسه من هذه الأقسام، لا ما له مدخل في قيمة العوض. قيمة العوض يعني المقابل لما أخذ فيه الشرط، أنا قلت لك بدرهم وشرط كذا مقابله الكتاب، ها وجود الشرط أو لا؟ لا أقول في الكتاب، أقول لا ما له مدخل في قيمة العوض الذي قرن به. وجود الشرط يزيد في قيمة العوض، وجود وصف الكتابة يزيد في قيمة العبد، كون الجارية تعرف كذا يزيد في كذا. وفي الموارد الأخرى قلت لولا الشرط كنت أخذت كذا. كل شرط دخيل مؤثر في القيمة بهذا المعنى، يعني القيمة التي هي في العوضين. واضح؟ فإذا هل المقصود ما يؤثر في العوضين أو لا؟ يقول لا، ما كان في نفسه كذلك، إذ كل شرط كذلك. يعني لازم أن يكون ما ذكره هنا من شرط فقط للتوضيح، لا فائدة فيه. وما ذكره قدس الرسول، هذا كله الآن كلام. فرضنا فرضا جديدا، قلنا هل له أن يطالب لا بالأرش بل بعوض العمل؟ قال العلامة نعم. نقلنا عبارتين وأوضحنا مراده. الآن يأخذ المصنف في مناقشته، يقول ما ذكرته هو في نفسه أمر وجيه، له وجه، ولكن نحن ذكرنا سابقا أن الشرط لا يقابل بالمال. إذن ماذا يعني ذلك؟ معناه أنك عندما جئت تقول بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تخيط ثوبي، جعلت المقابلة والمعاوضة بين المالين، بين العينين، بين العوضين، بين الكتاب والدرهم، ولم تقابل الخياطة بشيء. إذن بنيت المعاوضة علامة على أن الخياطة تقدم لا بعوض. ها؟ والآن لو التزمنا بكلامك وقلنا له أن ينظر أجرته في السوق ويطالب أجرة مثله مثلا بعوضه، معناه خلاف ما بنينا عليه المعاوض، أن يكون هذا خلاف ما بني عليه من أنه لا يقابل بشيء. وبعبارة أخرى، بناؤنا المعاوضة على أن هذا بذاك دون الشرط والشرط خارج، وجعل المقابلة بين المالين يعطي أن يكون الشرط مطلقا، مطلقا كان عملا يتقوم لا إلى آخره، ماذا؟ قيدا معنويا خارجا عن المعاوضة غير مقابل بمال، فلا معنى لتفصيلك. وإذا كان عملا يتقوم ويقابل بالمال، تقول لماذا كان له مطالبة بعوضه؟ نحن في المعاوضة جعلنا هذا بذاك والشرط خارج، كان يتقوم أو لم يكن يتقوم، فمعناه أن الشرط مطلقا يكون خارجا عن المعاوضة والمقابلة. هكذا بناء المعاوضة. فالعود إلى القول بأخذ أجرته مخالف لبناء هذه المعاوضة. ثم يضرب مثال يقول لأجل أن العوض مبذول فقط وفقط بإزاء العوض الآخر دون الشرط، ففي مثل مثال شراء العبد بشرط أن يكون ماله لي. طيب أنا أدفع ماذا قبال العبد؟ دراهم، 50 درهما مثلا أو 100 درهم، والعبد ماذا معه؟ دراهم. هكذا أفرض 20 30 40، وهذا صار ماذا لو كنت أبذل بإزاء العبد وما معه يعني الشرط؟ صار من بيع النقد بالنقد، ويشترط فيه التقابض في المجلس، مع أنهم هنا يقولون لا يشترط في مثل هذا التقابض، لأنه لم يبذل من الثمن شيء بإزاء دراهم العبد بل إزاء عين العبد، أما الدراهم فهكذا يعني شغلة ببلاش يعني كما يقال. قال وما ذكره قدس سره لا يخلو من وجه، وإن كان مقتضى المعاوضة بين العوضين بأنفسهما دون الشرط خارج عن المقابلة والمعاوضة، مقتضى كون الشرط مطلقا حتى هذا الذي هو يقابل بالمال كما قلت قيدا غير مقابل بالمال، فإن المبيع في مثل بيع الثوب بشرط الخياطة هو الثوب الذي فيه وصف أنه مخيط لا الثوب والخياطة، وفي مثل شرط مال العبد معه هو العبد المصحوب أو المصاحب للمال لا الثوب والخياطة والعبد وماله، ولأنه ليس المبيع العبد وماله يعني ولم يبذل من الثمن شيء بإزاء مال العبد، لأنه كذلك لا يشترط قبض ما بإزاء المال من النقدين في المجلس لو كان ما بإزائه من أحدهما. أنا أدفع النقدين أحد النقدين ثمنا، ما بإزائه ما هو؟ مال العبد مثلا، لو كان من أحد النقدين وهذا من بيع النقدين لو كان كان يشترط التقاوض، مع ذلك نقول لا يشترط هذا لأنه لا يقابل به. وسيجيء يعني ولكن سيجيء، يعني الآن ماذا قلنا؟ هذه الشروط خارجة عن المقابلة والمعاوضة ولا تقابل بالمال، لكن سيجيء في المسألة السابعة أن بعض الشروط تعامل معاملة الأجزاء يعني كجزء من العوض فيكون لها قسط من عوضه، لذلك قلت بصيغة لكن يعني معنى الاستدراك. واضح؟ يعني صحيح ما قلنا إلى الآن أنها لا تقابل ولا تعاوض، ولكن سيجيء أن بعض الشروط تعامل معاملة الجزء من العوض فيكون بإزائها جزء من عوضه، وسيجيء في المسألة السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملة الأجزاء، والحمد لله رب العالمين.